بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من دروس المناسبات، وهو كتاب صفة الحج والعمرة من كتابنا في مختصر الفقه الإسلامي. هذه هي الليلة 16 من شهر ذي القعدة من عام 1433. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وله الحمد كثيرا على ما نعم به علينا من العلم وحبه وحب العمل به. فإن الله عز وجل خلق هذا الإنسان ودعاه إلى عبادته ومعرفته، ولا سعادة لهذا الإنسان ولا طمأنينة ولا لذة إلا بالإيمان بالله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه. فالله عز وجل جعل سبيل النجاة في خطين: خط الهدى وخط العلم. فخط العلم أن تسمع درسا أو تقرأ كتابا وتفهم ما فيه من الأخبار والأحكام، وخط الهدى أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحده وتعبده بالمحبة والتعظيم والذل له جل جلاله. فالمقصود من جميع العبادات والأوامر تعظيم الرب عز وجل، وأن يأتي اليقين على الله وأسمائه وصفاته. فإذا جاء هذا اليقين بمعرفة القلب ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، جاء اليقين على قوله وهو كتابه، ثم جاء اليقين على وعده ووعيده. وإذا جاء اليقين على هذه الأمور الثلاثة، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة كتابه ومعرفة وعده ووعيده، أقبلت النفس على الطاعات ونفرت عن المعاصي. ولا يحصل هذا اليقين إلا بالتضحية بكل شيء من أجل الدين. وبحسب كثرة التضحيات من النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية والهجرة والنصرة والبذل والترك من أجل الله يزيد اليقين. والناس متفاوتون في اليقين بحسب تضحياتهم من أجل الدين. الله عز وجل جعل رضاه في طاعته، ونحن لا نعلم في أي طاعة يرضى عنا، وجعل سخطه في معصيته، ونحن لا نعلم في أي معصية يسخط علينا. وسبيل النجاة تقواه، وبتقواه نفوز برضاه وننجو من سخطه. والله حكيم عليم في خلقه وأمره، أظهر أشياء وأخفى أشياء، وهو الحكيم الخبير جل جلاله. أظهر المخلوقات وأخفى نفسه، وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح، وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة، وأظهر السنن الكونية وأخفى القدرة الإلهية، امتحانا وابتلاء للعباد. واعلم أخي المسلم أن جميع المخلوقات مزاجها الطاعة لربها، إلا الإنسان، تارة يعمل لأجل الشهرة، وتارة يعمل لأجل الشهوة، وتارة طاعة لله عز وجل. وبجلوس هذا الإنسان في موائد الإيمان يزيد إيمانه، وبجلوسه في موائد العلم يزيد علمه. وأفضل العلوم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا أفضل العلوم، لأنه علم بالله وأسمائه وصفاته، علم بالمعبود قبل العباد. ثم يليه العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني العلم بأوامره. العلم كما مر معنا قسمان، علم بالله وعلم بأوامر الله. العلم بأوامر الله علم ينقسم إلى يعني ثلاث أقسام: علم التوحيد والإيمان، كيف وحد ربي بأسماء وصفاته وأؤمن به بأنه واحد لا شريك له، والعلم بالأوامر الشرعية التي هي غذاء للقلوب، غذاء للقلوب يسعد بها الإنسان، والعلم بالمناهي الشرعية حتى يعني أعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى يكون عملي مقبولا لا بد أن أكون على بصيرة من ذلك كله. فللعمل الصالح شروط، وشروط العمل الصالح ثلاثة: الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشرط الثالث أن يكون فاعله مؤمنا بالله عز وجل، لأن الله يقول: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا اجتمعت هذه الشروط قبل الله العمل، وإذا اختل شرط منها بطل العمل. من يكون عمل غير خالص لله أو على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يكون ليس لم يقم على أساس، لأن صدر من كافر إلا مؤمن. فإذا اجتمعت هذه الشروط قبل الله العمل، وإذا اختل شرط منها بطل العمل، كما قال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومر معنا في الدرس الماضي أحكام الحج والمواقيت وكيفية الإحرام، ونحن الآن في أحد هذه المواقيت، في أحد هذه المواقيت. والمواقيت كما مر معنا المواقيت المكانية: ذو الحليفة ولأهل المدينة ومن مر بها، ويلملم والجحفة وقرن المنازل وذات عرق. فلنتصور أنفسنا أننا في أحد هذه المناسك وراغبين إلى ربنا في أداء النسك. فالحج كما مر معنا له فضائل، ونرغب في أداء هذه العبادة لنتحصل على الأجر من ربنا عز وجل. ففضائل الحج والعمرة لابد للإنسان أن يعرفها حتى ينشط للعمل. فالحج والعمرة فضائل، والصلاة فضائل، وهذه منشطات تحرك الإنسان لطاعة ربه وعبادته. ومن هذه الفضائل كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذه الحديث كلها متفق عليها بين البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذه فضل العمرة اتفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حجة معي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله: ما من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وذلك من الأحاديث التي جاءت في فضائل الحج والعمرة. فنحن الآن في أحد المواقيت، فماذا نختار لحجنا حتى نؤدي النسك على الوجه الصحيح؟ أنواع النسك: الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. سماع العلم من أعظم العبادات، من أعظم العبادات أن يستمع الإنسان للعلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنسمع بنية أن نتعلم وأن نعمل وأن نبلغ ما علمنا، ونذهب إلى بيت الله الحرام ومعنا يعني العلوم الشرعية المتعلقة في مناسك الحج. فمناسك الحج يعني متعددة وأحكامه كثيرة، ولكل مكان ولكل فعل أحكام وسنن، وهذه إن شاء الله سنمر عليها. فأنواع الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ما هي صفة التمتع؟ التمتع أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه، ويستمر في الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق. وهذا المتمتع عليه هدي التمتع، وصفة النطق به لبيك عمرة. لا أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، بل السنة نقول لبيك عمرة، نقولها بالقلب ونعلنها بالتلبية. هذا التمتع. صفة القران: أن يحرم المسلم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وعليه هدي القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة النطق به لبيك عمرة وحجا، وأنا في الميقات أقول لبيك عمرة وحجا. ويجوز لمن كان معذورا أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، كما فعلت عائشة ومن أصابها الحيض والنفاس مثلا، ومن ضاق عليه الوقت ونحوهما. النسك الثالث: صفة الإفراد، أن يحرم بالحج مفردا، وصفة النطق به لبيك حجا. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. والقران أفضل من الإفراد، القران لمن ساق الهدي أفضل الأنساك، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما، لأنه هو النسك الأخير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة كما سيأتينا. ويسن للمسلم أن يهل بالتمتع مرة، وبالقران مرة، وبالإفراد مرة، إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على التمتع لأنه الأفضل، ولأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يهلوا أن يخلوا من نسكهم ويقلبوا نسكهم إلى عمرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فهل الرسول صلى الله عليه وسلم بحج أي وعمرة، يعني أنه كان قارن كما جاء في الحديث الأخرى، وهل به ناس معه، وهل ناس بالعمرة والحج، وهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. متفق عليه. أفضل الأنساك: يسن لكل حاج أن يحج متمتعا، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها، لأنه الذي أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه به وعزم عليهم أن يخلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي، لأنه خيرهم في الميقات ثم أمرهم يعني قبل الطواف، ثم عزم عليهم بعد أن أنهوا السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين النسكين. يقول الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والتمتع أحب إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي، فجمع الله له بين النسكين القران والتمتع. أما القران فقد جاء به بأفعاله كاملا، أما التمتع فهو قد تمناه، لأنه قال: لولا أني سقت الهدي، يعني هو أمر الصحابة أن يحلوا من عمرتهم، يعني أمرهم أن يعني يقلبوا الحج والقران إلى عمرة، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فالله كتب له أفضل الأنساك وهو القران فعلا، وكتب له أجر التمتع حكما، لأنه بدأ به أو لأنه تمناه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله كتب له أجر هذا وأجر هذا. فالحج القارن إذا ساق الهدي هو الأفضل، ولكن بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن التمتع هو الأفضل لأنه تمناه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل كتب له أن حج يعني قارنا ومتمتعا، قارنا جاء بأفعال القارن كلها، والتمتع لأنه تمناه. لهذا نحن نحرص على أن يكون حجنا تمتعا، لأن التمتع أيسر الأنساك وأسهلها وأكثرها أجرا وعملا، لأن في نفسك عمرة مستقلة وحج مستقل. وإذا أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة ليصير متمتعا، ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق معه الهدي، فيقصر ويحل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساء لم يسقنا فأحللنا، متفق عليه. فنحن الآن أحرمنا بنسك التمتع، وشرعنا في التلبية، ونحن قادمون الآن إلى مكة قرب الحرم. والإنسان إذا قدم إلى مكة وأدخل أدنى حدود الحرم يقطع التلبية. فإذا حرم المسلم بالحج أو العمرة متمتعا أو قارنا أو مفردا يقصد مكة ملبيا، ويسن دخوله من أعلاها إن كان أرفق لدخوله، يعني كأهل المدينة أو أهل نجد، هؤلاء يعني الذي يحرم من قرن المنازل أو من ذو الحليفة من المدينة، هذا أسهل عليه، يدخل من أعلى مكة إن كان أرفق لدخوله. وإذا وصل إلى مكة يسن له الغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء، من أي الأبواب شاء. فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أخرجه مسلم. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود، وحديث صحيح. ما يفعله إذا دخل المسجد الحرام؟ إذا دخل المحرم بالحج أو العمرة المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة، إلا أن يكون وقت فريضة فيصلي الفريضة لأنها فريضة، أو صلاة جنازة فيصليها ثم يطوف ليدرك فرض صلاة الجنازة. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة جمعة أو صلاة جنازة أو صلاة عيد أو استسقاء أو ضحى أو تحية مسجد، كلها أفضل من 100,000 صلاة. هذه الصلاة إذا هذا الفضل لمن صلى منفردا، وإذا صلى جماعة فهل 100,000 تضرب ب27 فيكون له بكل صلاة من هذه الصلوات إذا صلىها جماعة 2,700,000 صلاة، والله ذو الفضل العظيم. وفي المسجد النبوي الصلاة ب1,000 أفضل من 1,000، فإذا صلىها جماعة تكون ب27,000 صلاة، لا تكون بل هي أفضل، كم أفضل الله أعلم. وليست تحية المسجد الحرام الطواف كما يقوله بعض الناس، فهذا سبب يعني حرج كبير لكثير من الناس، ليس كل من دخل المسجد الحرام يطوف، الذي يطوف هو المحرم، هما المحرم بحج أو عمرة. هذا أول ما يبدأ إذا دخل الحرم يبدأ بالطواف. أما الإنسان العادي الذي غير محرم فتحيته كتحية المساجد، يصلي ركعتين ثم يجلس، ويكثر من التطوع، يكثر من التطوع لأن الصلاة فيه أفضل 100,000 صلاة. يبدأ المعتمر عمرة مفردة أو عمرة تمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب. يعني المفرد، يعني القارن والمفرد عليه طواف القدوم. إذا الإنسان أحرم بالحج أو العمرة أو بالحج والعمرة فلا يجوز له التحلل من النسك إلا بواحد من ثلاثة: إما إتمام النسك، أو التحلل لعذر إن اشترط أن محلي حيث حبستني، أو التحلل بالحصر بعد ذبح الهدي والحلق. يعني لا يتحلل الإنسان، لا ينزع إحرامه إلا أن يتم نسكه من حج أو عمرة، أو يتحلل لعذر إن اشترط، يعني اشترط يتحلل، يعني منعه عدو أو مرض أو كذا، أو التحلل بالحصر بعد ذبح الهدي والحلق. والمسجد الحرام أكبر مساجد الدنيا وأفضلها على الإطلاق. فالمساجد بيوت الله عز وجل، دعا كل مسلم لدخولها وعبادته بأنواع العبادة فيها. ومن واجب العبد أن يعرف قدر ربه الذي أذن له بدخول بيته، وأن يستعد لمناجاته، وأن يتأدب معه في بيته بما يليق بعظمته وجلاله، وأن يحب مساجده ويعظمها ويحترمها، لأنها بيوت الله بنيت لعبادته وذكره وتعظيمه وتلاوة كتابه وتعليم شرعه. ولابد لنا أن نعرف أداب بيوت الله تعالى. ومن هذه الأداب أن يذهب إلى المسجد متوضئا من بيته، وأن يطيب بدنه ولباسه ويلبس الثياب النظيفة والجميلة، ويمشي للمسجد بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ويجتنب مزاحمة إخوانه وتخطي رقابهم، وأن يلين بأيدي إخوانه ويفتح لهم، ويجتنب أكل الثوم والبصل والكراث وما له رائحة كريهة إلى المصلين والملائكة كالدخان وغيره من الروائح الكريهة، ويغلق أجهزة الاتصال التي تؤذي أهل المسجد بأصواتها وأجراسها، لما يجعلها على الصامت، يغلقها إغلاق تام حتى تكون عبادته لربه خالصة، لا ينتظر المكالمات. ولا يلوث المسجد بالمستقذرات كالبصاق والمخاط والمناديل المستعملة ونحو ذلك، هذا بيت الله. ويجتنب اللهو واللعب واللغو والثرثرة ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وإنشاد الضالة وسؤال الناس المال، وأن يحافظ على نظافة وأثاث ومصاحف المسجد. والنساء تجتنب الزينة والطيب والتبرج، وأن تصلي في المكان المخصص للنساء، ولا تفتن الناس بقول أو فعل. فالله عز وجل يحب أن يرى عباده في بيته العظيم أمام خلقه بمزاج سمعنا وأطعنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قطوته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأنا دخلت بيت العظيم ومع ضيوف رب العالمين، فهنا لابد الإنسان أن يمشي بالسنن فعلا وتركا. وقال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، لأن الشرك أعظم النجاسات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه آداب المسجد. والذي يعني يقدم به الحاج هو هذه الأنساك الثلاثة: إما القران أو التمتع أو الإفراد. هذا في أشهر الحج. أما العمرة فتشرع في جميع الأقوات، والعمرة هي زيارة وهي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. أما حكم العمرة فهي سنة مؤكدة وتسن في كل وقت من العام، وفي أشهر الحج أفضل من سائر العام، والعمرة في رمضان تعدل الحجة ويسن تكرارها والإكثار منها، ويجب إتمامها لمن شرع بها كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في أشهر الحج في شهر ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية سنة 6، وعمرة القضاء التي قضى عليها قريشا سنة 7، وعمرة الجعرانة سنة 8، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة وهي حجة الوداع. هذه عمرة صلى الله عليه وسلم، وكل عمرة صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، ويجوز أن نقول القعدة أو القعدة لكن الفتح أفضل. عمرة صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في أشهر الحج، في أوسط أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة كلها في شهر ذي القعدة إبطالا لهذه العادة وبيانا أنها تشرع في هذا الوقت. ونحن نختار ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه اعتمر عمره كلها في القعدة ولم يعتمر في رمضان بل دخلها فاتحة. العمرة لها أركان، أركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، فمن ترك ركن من هذه الأركان لم تصل عمرته. أما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الإحرام نية الدخول في المسجد، أما الإحرام من الميقات اللي هو المكان يعني من المواقيت الخمسة أو محاذاته، والحلق أو التقصير. وأول أعمال العمرة بعد الإحرام هو الطواف، ويشترط لصحة الطواف بالكعبة ما يلي: أولا النية، لأن الأعمال بالنيات. اثنين الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، بأن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا أكبر. والثالث ستر العورة كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والرابع الطواف سبعا، لابد من الطواف سبعة أشواط بكامل البيت. والسادس أن يبدأ من الحجر الأسود ويختم به، يبدأ من الحجر الأسود ويختم به، فلو بدأ من ركن يماني أو بدأ بعد الحجر الأسود لا يصح طوافه، لابد أن يبدأ من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم. والطواف بكامل البيت، وأن يجعل البيت عن يساره، والموالاة بين الأشواط إلا لعذر من تغيير وضوء أو استراحة عاجز، هذا لا بأس به. هذه شروط صحة الطواف: النية، يعني أعلم أني أطوف للعمرة أو للحج، طواف يعني واجب أو تطوع، النية، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وستر العورة، والطواف سبعا، وأن يبدأ من الحجر الأسود ويختم به، والطواف بكامل البيت، وأن يجعل البيت عن يساره، والموالاة بين الأشواط إلا لعذر. حكم الطهارة للطواف بالبيت. اختلف العلماء في هذه المسألة، والقول الراجح والذي عليه الأدلة هو أنه لابد من الطهارة بالبيت، لابد من الطهارة للطواف بالبيت، ويشترط لصحة الطواف بالكعبة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر معا، وهذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توضأ صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، وأمر بأخذ جميع المناسك عنه، ونهى الحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر. والأدلة عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بشرف أو قريبا منها حرط فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا فستي يعني الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تعتسلي متفق عليه. ثالث عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت في البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفل متفق عليه. والآن نبدأ في العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها. نبدأ في العمرة في نيتها وأقوالها وأعمالها حتى نؤديها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولننال الأجر عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صفة العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أن يحرم من يريد العمرة بها من الميقات إذا كان مارا به أو من حذائه، ومن كان دون الميقات أحرم من حيث أنشأ النية كما في حديث المواقيت الذي مر معنا. ويستحب أن يدخل مكة ليلا أو نهارا من أعلاها إن كان أيسر له كما مر معنا، ويخرج من أسفلها إذا غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أيسر له، ويقطع التلبية إذا دخل أدنى حدود الحرم. فإذا وصل المسجد الحرام دخله متوضيا ويبدأ بالطواف بالكعبة من الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، ويسن للرجل أن يضطجع قبل أن يطوف بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر في جميع الأشواط. ويسن أن يرمل وهو المشي بقوة ونشاط في الأشواط الثلاث الأولى من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ويمشي في الأشواط الأربع الأخيرة. والارتباع والرمل سنة للرجال فقط دون النساء في طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. يعني الاطباع والرمل سنة لمن كان محرما في طواف القدوم للقارن وطواف العمرة سواء كان في أشهر الحج أو في غيرها. فإذا بدأ بالطواف إذا حال الحجر الأسود استقبله بوجهه واستلمه بيده وقبله بفمه، فإن لم يستطع وضع يده اليمنى عليه وقبلها، فإن لم يستطع استلمه بمحكم يعني أو عصا ونحوهما مما في يده وقبلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده اليمنى ولا يقبلها ويمضي ولا يقف ويقول إلى حذاه الله أكبر مرة واحدة. يعني إذا لم يستطع يعني استلام وتقبيله بيده ولم يستطع استلام كذلك بمحكم، إذا لم يستطع يشير إليه بيده اليمنى ولا يقبلها ويمضي ولا يقف ويقول إذا حذاه الله أكبر ولا يلتفت، يقول الله أكبر مرة واحدة. فإن قال بسم الله والله أكبر فهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، ولكن الأولى أن يقول فقط الله أكبر مرة واحدة، يرفع يده اليمين وهو ماشي ولا يقف. يفعل ذلك في كل شوط ثم يدعو إثناء طواف بما شاء من الأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسنة، يختار من الأدعية الشرعية الموجودة في القرآن والسنة، ويذكر الله ويوحده ولا يتكلم إلا بخير. ويجوز له أن يأكل ويشرب أثناء الطواف والسعي إن شاء. ولنا في صفة العمرة كتاب اسمه صفة العمرة وهو موجود على الموقع لمن حب أن يعني يطلع عليه ويطلع على الأحكام المفصلة في هذا مع الأدعية الواردة من القرآن والسنة التي يشرع للمسلم أن يعني يختار منها نصف. وهو في الطواف إذا مر بالركن اليماني استلمه بيده اليمنى في كل شوط إن تيسر بدون تقبيل ولا تكبير. استلام الركن اليماني يستلم بيده اليمنى في كل شوط إن تيسر بدون تقبيل ولا تكبير، فإن شق استلامه مضى في طوافه بلا تكبير ولا إشارة. إذا شق الاستلام يمضي في طوافه لا يكبر ولا يشير ولا يلتفت. ويحرم على المرأة مزاحمة الرجال في الطواف وغيره، طواف والسعي وغيرهما، وكذلك الرجل. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقتصر على هذا ولا يزيد كما يزيد بعض الناس، فيطوف سبعة أشواط كاملة من وراء الكعبة والحجر، يكبر كلما حاد الحجر الأسود، ويستلمه ويقبله في كل شوط إن أمكن، ولا يستلم الركنين الشاميين لأن المسلم لم يستلمهما. وله أن يلتزم ما بين الحجر الأسود والباب بعد طواف القدوم، فيضع صدره ووجهه ويراعيه عليه ويدعو ويسأل الله تعالى، وقد فعل هذا بعض الصحابة. فإذا فرغ من الطواف غطى كتفه الأيمن وتقدم إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يسن أن يصلي ركعتين خفيفتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا صلى في أي مكان من المسجد الحرام في المكان الذي يخشع فيه قلبه. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وفي الثانية بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ثم ينصرف من حين يسلم. يعني لا يشترط أن يقرأ قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، بل يقرأ ما تيسر من القرآن لعدم ثبوت ذلك، فنقرأ ما تيسر من القرآن. والدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع، يعني بعد الصلاة خلف مقام إبراهيم ليس هناك دعاء، بل الدعاء يكون داخل الصلاة. الدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع، وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم لا أصل له، كما يقول بعض الناس ويرفعون أصواتهم ويدعون، كل هذا لا أصل له، ومن خالف السنة وقع في البدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. ثم إذا فرغ من الصلاة يسن أن يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر، وهذا يصعب يعني في أوقات الحج أو في رمضان وقت الزحام الشديد. إن تيسر له بعد أن يصلي ركعتين السنة أن يذهب إلى الحجر الأسود ويستلم إن تيسر، ثم يتوجه إلى الصفاء، ويسن أن يقرأ إذا قرب منه مرة واحدة فقط: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بالصفا. فإذا صعد على الصفا ورأى البيت وقف مستقبلا القبلة وكبر ثلاثة، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رافعا يديه للذكر والدعاء، لأنه في وقفات على الصفا والمروة يرفع يديه للذكر والدعاء بطونهما إلى السماء، يعني يرفع اليدين وبطونهما إلى السماء، لا على هيئة تكبير الصلاة بطونهما إلى الأرض، يوحد الله ويكبره ويحمده قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. ثم بعد هذا الذكر، بعد أن يكبر الله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء بعد هذا الذكر، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، يكبر ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يعيد هذا الدعاء مرة ثانية، ثم يدعو بعده بما شاء من أدعية القرآن والسنة ويطيل، ثم يعيد الذكر فقط في المرة الثالثة، يعيد الذكر فقط، يكبر ثلاثا ويدعو بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجهر بالذكر ويسر بالدعاء. فإذا كبر وذكر الله في المرة الثالثة نزل من الصفا متوجها إلى المروة، يذكر الله ويدعوه بخشوع وتذلل، ويمشي حتى يحاذي العلم الأخضر، فإذا حذاه سعى سعيا شديدا إلى العلم الأخضر الثاني كما هو معلوم ومرئي، ثم يمشي إلى المروة، وفي كل ذلك يهلل ويكبر ويدعو. والمرأة تمشي كعادتها في جميع أشواط طواف السعي، فإذا وصل الحاج والمعتمر إلى المروة رقاها واستقبل البيت وكبر ثلاثا رافعا يديه، وقف يذكر الله تعالى ويدعو ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء ويكرره ثلاثا كما سبق، ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ولكن كثيرا من الحجاج يكبر على الصفا وعلى المروة كتكبير الصلاة ويمشي ولا يقف للدعاء، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقف الإنسان على الصفا وعلى المروة يعني سبع وقفات في بداية كل شوط ويذكر الله ويدعوه كما مر معنا، فلنفعل ذلك ولنوجه الناس إلى ذلك ونتذكر ذلك حتى نؤدي العمرة كاملة لنأخذ الأجر الكامل، فالذين بالعمل الكامل أخذنا من ربنا الأجر الكامل. فإذا ثم ينزل من المروة إلى الصفا كما مر معنا أنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وتسن للسعي الطهارة والموالاة ولا تشترط، والمرأة إذا طافت ثم حاضت أكملت السعي ومن بعدها، يعني إذا طافت بالبيت وهي طاهرة وهي طاهرة ثم حاضت فلها أن تسعى بعد ذلك، وليس لها أن تقدم السعي على الطواف كما سيأتي معنا. والسعي مكانه بعد الطواف، فلا يجوز للحائض وغيرها أن تسعى ثم تطوف بعد أن تطهر. والسنة أن يطوف ويسعى في الدور الأرضي، ويجوز أن يطوف ويسعى فيما فوقه من الأدوار لعذر أو لغير عذر، يسعى ويطوف له أن يسعى ويطوف حيث ما شاء حيث يخشع قلبه، لكن الأفضل الطواف في الدور الأرضي. وتسن الموالاة بين الطواف والسعي إن تيسر، وله أن يستريح بينهما أو فيهما لعذر، يعني بين أن يستريح ما بين يعني الطواف والسعي أو في أثناء الطواف أو أثناء السعي، وله أن يخرج يعني لعذر من تعب وتجديد وضوء ونحوه، ولا يخرج أثناء الطواف والسعي إلا لضرورة أو عذر مبيح من وضوء ونحوه، ثم يعود فورا ويكمل من حيث انتهى. والمرأة كالرجل في الطواف والسعي، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا تسرع في سعي، وتجتنب إظهار الزينة وكشف الوجه أمام الرجال، وقد ابتلي كثير من النساء بكشف الوجه وفتنة الرجال وفتنتها بالرجال، فالمرأة تجتنب إظهار الزينة وكشف الوجه أمام الرجال ورفع الصوت ومزاحمة الرجال. فإذا تم السعي حلق وهو الأفضل، أو قصر من شعر رأسه كله، وأفضل الحلق ما زال الشعر كله بالموسي. أما حلق الشعر بالمكينة فإن أزالت الشعر كله فهو حلق، وإن أبقى منه شيئا ظاهرا فهو تقصير، والحلق والتقصير في النسك يكون لشعر الرأس كله، ومن حلق أو قصر بعضه وترك بعضه فهذا قد أتى ببعض الواجب، وحلقه أو تقصيره ناقص، فعليه إكمال ما ترك ليكمل أجره من ربه. فمن قصر كاملا نال من ربه الثواب الكامل. وتم الحج والعمرة لله، نكملها العمرة بتمامها في طوافنا وسعينا وتقصيرنا، وفي حلق الشعر للرجال أو تقصيره في شعر الرأس يقول الأطباء أكثر من 300,000 شعرة، في كل شعرة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن قصر الشعر أو حلقه فلو أجر بقدر بكل شعرة والحسنة بعشر أمثالها، فكم يكون له من الأجر إذا حلق كاملا أو قصر كاملا، وكم يحرم من الأجور من أخل أو من حلق البعض وترك البعض، والله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني بالكامل ما قال بعض رؤوسكم. والأصلع لا حلق عليه ولا تقصير. والمرأة كذلك لها من الأجر بقدر شعرها، لأن تقصر قدر أنمله فلها بأجر شعرها كالرجل، لكن ينوب عن شعرها أن تأخذ قدر أنمله من 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 نهاية الشعر يجعله ظفيرة أو ظفيرتين فتأخذ من أطرافها قدر أنموله، ولا يجوز زيادة على ذلك. والأصل على حلق عليه ولا تقصير، ولا يلزمه إمرار الموسي عليه على رأسه لأن الواجب يسقط بالعد عنه، وهذا ليس عنده شعر. أما المرأة فتقصر من طرف شعرها قدر أنموله بنسك الحج والعمرة. وبذلك تمت العمرة الحمد لله، وحلل المعتمر كل شيء حرم عليه وهو محرم كاللباس والطيب والنكاح ونحو ذلك. لابد أن نفقه هذه المسائل، فإنه يأتي إلى البيت الحرام خلق كثير وهم لا يعلمون أن الطواف سبعا يطوف، وقد مر بنا من جاء يستفتي أنه طاف بالبيت شوطين وجاء ونزع إحرامه، ولم يعلم أن هناك مكان يقال له السعي وأنه يشترط أن يسعى سبعة أشواط. فلنستهد أن نتعرف على هذه الأحكام ونعلم غيرنا، نعلم غيرنا هذه الأحكام. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. إذا أقيمت الصلاة ونحن نطوف أو نسعى، إذا أقيمت الصلاة ونحن في الطواف أو السعي فإننا ندخل مع الجماعة ونصلي، يصف الرجل مع الرجال وتصف المرأة مع النساء. فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط في الطواف أو السعي. فإن كان قد صلى من قبل صلى معهم وتكون له نافية. ويحرم على المرأة أن تصف مع الرجال في المطاف أو المسعى، فإن صفت معهم فهي آثمة وصلاتها صحيحة. وإذا اشتد الزحام ولم تستطع الخروج عن الرجال وصلت في مكانها فصلاتها صحيحة ولا إثم عليها، لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن نرى في الطواف والسعي في الحج أو في العشر أواخر من رمضان يزدحم الناس زحام شديد، فالمرأة إذا سارت بين الصفوف يعني تعرضت للمرور بين يدي الناس وتعرضت يعني إضاعة الوقت، فالأولى لها أن تقف في مكانها وتصلي. واتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، صلاتها صحيحة ولا إثم عليها والضرورة تقدر بقدرها. لكن ينبغي على الرجل أن لا يأتي بأهله إلى المطاف وقت الصلاة، أو يحتاط إلى طاف أن يخرج قبل الأذان، يخرج يعني قبل الإقامة بوقت يتمكن منه من يعني ذهب بامرأته إلى مكان النساء. أما حكم تقبيل الحجر الأسود في الطواف، فتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه والتكبير إثناء الطواف ومسح الركن اليماني كل ذلك سنة، فمن شق عليه شيء من ذلك أو نسيه وتركه ومضى ولا إثم عليه وطوافه صحيح. والسنة تقبيل الحجر الأسود واستلامه لمن سهل عليه ذلك في حال الطواف وبين الطواف والسعي. أما مع الزحام الشديد والية الطائفين فلا يشرع، وتركه أولى خاصة النساء، لأن الاستلام والتقبيل سنة وأذية الناس محرمة، فلا يفعل السنة ويرتكب المحرم في آن واحد. وأصل الحجر الأسود أنه نزل من الجنة أشد بيارا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه زعافة إلا شفي، يبعثه الله يوم القيامة فيشهد على من استلمه بحق. ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، ولا يشرع تقبيل الحجر الأسود ولا مسح الركن اليماني إلا لمن طاف بالبيت لأنه نسك. يعني مشروعية مسح الحجر تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني لا يشرع إلا في الطواف، لا يشرع إلا في الطواف أو بين الطواف والسعي بالنسبة للحجر الأسود. أما أن يذهب الإنسان ويقبل الحجر بدون طواف فهذا من البدع وليس له أصل، فلا يشرع تقبيل الحجر الأسود ولا مسح الركن اليماني إلا لمن طاف بالبيت، طاف بالبيت طواف فرض أو تطوع، لأنه نسك وهذا مكانه. فضل الطواف بالبيت العتيق، يستحب للمسلم أن يكثر من الطواف بالبيت تعظيما للرب وطلبا لزيادة الأجر. فعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا. قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة كان له أجر كعدل رقبة. قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها يعني في الطواف إلا كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. والأولى ترك طواف التطوع عند الزحام الشديد في المواسم كالعشر الأواخر من رمضان والحج كطواف يعني يوم النحر وطواف في أيام التشريق وعند الوداع. الأولى ترك طواف التطوع عند الزحام الشديد في المواسم كرمضان والحج والاشتغال بغيره من العبادات كالأذكار والنوافل وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة التطوع ونحو ذلك من أعمال البر. وأجر ما تركه لعذر كمن فعله، أجر ما تركه من الطواف لعذر كأنه فعله، لأن الأعمال بالنيات. ما حكم الطواف؟ ما حكم الكلام أثناء الطواف والسعي؟ الطواف والسعي عبادتان، عبادتان إناء لأقوال، يعني الطواف والسعي إناء لأقوال وأفعال خاصة بهذين المشعرين. طواف والسعي عبادتان ومحل للذكر والدعاء فقط، فمن تكلم فيهما فلا يتكلم إلا بخير كامل بمعروف أو نهي عن منكر أو إجابة سائل أو رد سلام ونحو ذلك مما لا بد منه، يعني مع الأدعية الواردة. ويجتنب فيهما فضول الكلام من جدال أو قيل وقال أو محادثة بهاتف نقال أو غير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قده بيده. أخرجه البخاري. يعني هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مشروع للإنسان. ما حكم تكرار العمرة؟ العمرة وقتها طول العام، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الحج والعمرة لعموم المسلمين والمسلمات كما مر معنا، تعظيما للرب وتعظيما لبيته وشعائره. فيستحب للمسلم تكرار الحج والعمرة بسفرة من بلده أو غيره، فالاستكثار من الطاعات والازدياد من الخير أمر مطلوب شرعا بما يوافق السنة. وقد حج الإمام أحمد رحمه الله 50 مرة من العراق. والعمرة أفضل من الطواف بالبيت فقط، لأن الطواف جزء من العمرة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فيشرع لأهل مكة والقادمين إليها تكرار العمرة والاستكثار منها لأنفسهم ولغيرهم من ميت أو غير قادر، لعموم الأدلة الشرعية الواردة في ذلك. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك لأجل حج وعمرة ولم أزد على الحج، فقال لها اذهبي وليزدك عبد الرحمن، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت بعد أن فرغت من عمرتها، متفق عليه. فأدت نسكين يعني أدت عمرتين في سفرة واحدة، عمرتها مع حجها وهذه العمرة، والإنسان قد أذن لها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضة، وليس الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن. حكم طواف الوداع للعمرة، يجب طواف الوداع على كل حاج من غير أهل مكة إذا أراد الخروج إلى بلده إلا الحائض والنفاس. أما المعتمر فلا وداع عليه سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر ولم يوادع في واحدة منها، إنما وادع فقط في حجته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في حجته. هذه هي العمرة المشروعة طول العام، هذه هي العمرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. مررنا على أكثر أحكامها، وقد يأتي بعض المسائل بشكل مفصل في نهاية الدرس إن شاء الله. أما صفة الحج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله عنه، فهذه الحجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه المناسك بقول: خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا مناسككم. حتى يكون حجنا مبرورا لا بد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في نيتي وأقوالي وأعمالي وأخلاقي، واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كان في الصحيح. فالحج المبرور هو ما كان خالصا لله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وأن يوديه من مال طيب، ويشغل وقته فيه بالذكر والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، ويجتنب المعاصي وأذية الناس. هذا هو الحج المبرور، يفعل فيه الطاعات ويجتنب المعاصي ويكون كسبه طيب. حج المبرور له يعني صفات. هو الحج المبرور هو ما كان خالصا لله عز وجل، هذه واحدة، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وأن يؤديه من مال طيب، ويشغل وقته بالذكر والعبادة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس، ويجتنب المعاصي وأذية الناس، ويطعم الطعام ويفشي السلام وينشر الخير ويعلم الناس. هذا هو الحج المبرور. صفة النزول في المشاعر، يعني إذا وصلنا إلى مكة وأردنا أن نخرج إلى منى، فيعني هذه المشاعر هي منى ومزدلفة وعرفات من مشاعر الحج، فلا يجوز لأحد تملكها. منى ومزدلفة داخل الحرم، وعرفات خارج الحرم، ومنى مناخ من سبق. ومن ترك المبيت في منى ليلتين أو 3 من ليالي أيام التشريق، أو ترك البقاء فيها نهارا من غير عذر، فهو آثم، ونسك صحيح لكنه ناقص، فعليه التوبة والاستغفار. يعني البقاء في منى في وقت الحج 6 أيام، يعني يعني مناسك الحج يعني تبدأ من اليوم 8، 9، 10، 11، 12، 13، هذه أيام الحج. يجب أن نفعل هذه الأعمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى في المكان والزمان المحدد، ولا نخرج منه إلا لحاجة كما سيأتي إن شاء الله. ومن لم يجد مكان في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج ولا دم عليه، ولا يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق فيضر نفسه ويؤذي غيره، ولا يبعد عن الحرم ويسكن في أي مكان في مكة، لأن اجتماع الناس في هذا الوقت أمر مطلوب شرعا. فالمسلمون يعني يجتمعون في هذا المكان ويتنقلون من مكان إلى مكان لتتغير البيئات ويتغير الأشخاص وينتشر العلم بين الناس في العالم، يعلم الجاهل، والناس يوصي بعضهم بعضا بالحق ويطلع بعضهم على أحوال بعض، وبذلك نرى يعني المؤمنون إخوة في هذه المواقع. فالله عز وجل نوع الأماكن وعدد البيئات ونوع أماكن العبادة، كله من أجل اللقاءات، واللقاءات لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. فلا نرى الناس في الحج لذاكرين، مكبرين، ملبين، حامدين، شاكرين، بعضهم يدعو إلى الله، وبعضهم يعلم شرع الله، وبعضهم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والبعض الآخر يطعم الطعام والثاني يفشي السلام. وهناك بعض القصص في موضوع في الحج لا يتسع المجال لذكرها، وهذه من منافع الحج، أن الإنسان يسلم على إخوانه من أي مكان في العالم، فهذا معرض للأخلاق ومعرض للبشرية المميزة. هؤلاء هم الصنف المختار الذي لبى نداء إبراهيم في كل عام. هذا الجنس يتكرر يعني مكانا وزمانا كل عام، لكنه يتغير بالنسبة للأشخاص. فالناس يأتون والعالم يزداد علما والجاهل يتعلم، ونرى الأغنياء ينفقون، ونرى أهل القوة يساعدون، ونرى الناس يزدحمون في الطاعات، ونرى الناس يعني يشهدون منافع لهم في الحج كما هو معلوم ومشاهد. ومنى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ويؤجره، أو يأخذ أرضا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة والإثم على من أخذها. لكن الدولة إذا يعني بنت مباني كبيرة ويعني أجرت على الناس من أجل الخدمات التي فيها وصيانتها فلا بأس بهذا. وقد أقيمت الحمد لله أعمال جبارة وكبيرة في المشاعر، يعني وأنفق علينا نفقات من قبل الدولة ولله الحمد، مما سهل الأمر الطواف والسعي ورمي الجمار والحركة في منى ومزدلفة وعرفة، فلله الحمد والشكر على تمام النعمة. وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسبا يحقق المصلحة والأمن والراحة للحجاج. عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بميناء ونزلهم منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة يعني يمين المسجد، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وهكذا الآن ما يحصل من التنظيم لحجاج الخارج وحجاج المشرق وحجاج المغرب والداخل، ومن هذا التنظيم الذي يحقق الأمن والراحة للحجاج. ويسن للمحلين يعني إذا أراد يعني بداية الحج، يسن للمحلين بمكة يعني الذين أدوا العمرة وأهل مكة الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم الإحرام بالحج يوم التروية اللي هو اليوم الثامن قبل الزوال. الإحرام يكون قبل الزوال لأهل مكة ولمن كان متمتعا، أما القارن والمفرد فهو مستمر على إحرامه، فيحرم من كان محلا يعني بمكة وأهل مكة بعد الاغتسال والتنظف والتطيب، يحرمون بالحج يوم التربية قبل الزوال وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. يحرم المسلم من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن السلم أحرم من أمر الصحابة أن يحرموا من الأبطح، أما هو فكان قارنا. فيحرم المكان الذي هو نازل فيه في أي مكان في مكة داخل الحرم وخارج الحرم، ويقول في إهلاله يعني المفرد، ويقول في إهلاله والمتمتع، يقول في إهلاله لبيك حجا، يلبس إحرامه ثم يقول لبيك حجا. وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه ويخرج قبل الزوال مع الحجاج إلى منى. ومن قدم مكة متمتعا في ضحى اليوم الثامن وما بعده فلا يأتي بعمرة، لأن وقت الحج قد بدأ، فيقلب نسكه إلى قارن يعني يدخل الحج على العمرة، فيطوف ويسعى ويخرج إلى منى فورا، لأن بدأت أعمال الحج. أعمال الحج إذا بدأت لا نشتغل بغيرها. ثم يخرج ملبيا كل من أراد الحج، يخرج من مكانه في مكة أو خارجها، يخرج ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. يخرج هؤلاء الحجاج ملبين كل من أراد الحج من مفرد وقارن ومتمتع إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها مع الإمام إن تيسر خمس صلوات: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها قصرا بلا جمع، وإن لم يتيسر صلى مع جماعته في موضع رحله قصرا بلا جمع ويبيت في منى تلك الليلة. والحمد لله الآن قد تيسرت المساكن في منى وأصبحت الحمد لله صلاة واسعة يصلي فيها الناس جماعات، وتحصل فيها الكلمات النافعة للرجال والنساء، فلله الحمد والشكر على تمام النعمة وتهيئة الفرصة. ويشتغل في ذلك اليوم بالتلبية، يعني في اليوم الثامن يشتغل في ذلك اليوم بالتلبية والذكر والدعاء وإفشاء السلام وإطعام الطعام وبذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت يسر له ذلك، وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. كل هذه الأعمال من أسباب بر الحج، يعني يجتهد على نفسه بالاستقامة وعلى غيره بالدعوة والتعليم والإحسان وإطعام الطعام وإفشاء السلام. كيف نعرف يعني كما مر معنا حدود ميناء؟ ميناء من الغرب، حدود ميناء من الغرب جمرة العقبة. جمرة العقبة هي حد ميناء من جهة الغرب، وجمرة العقبة خارج ميناء. ومن الشرق وادي محسر الذي يفصل ميناء عن المزدلفة، وادي محسر. ومن الشمال الجبل العظيم المرتفع، الجبل. وأنا ذاهب إلى الجمرات، وأنا جئت من ميناء إلى الجمرات. الجبل اللي على يميني هذا الجبل العظيم المرتفع من جهة الشمال، ومن الجبل ومن الجنوب الجبل العظيم المرتفع المقابل له، فهي تقع بين جبلين عظيمين كما مر معنا. ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة، سار الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا من ميناء إلى عرفة ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ومكبرا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ومهللا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. فينزل بنمرة إلى الزوال، وهي مكان قريب من عرفات وليس منها، ونمرة قرب عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب على رصة وادي عردة، خطب وصلى، ثم دخل عرفة بعد الزوال. يعني ويسن للحاج أن يفعل هذا، أن ينزل بنمرة ويقبل يعني عرفة، ويصلي في المشعر الحرام اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقدمة المسجد يعني في يعني على رصة وادي عرنة. فثلث المسجد الذي هو جهة المحراب هذا خارج عرفة، من وقف فيه فقط لم يتم حجه لأنه خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى على رصة وادي عرنة، ثم دخل عرفة بعد أن صلى، بعد أن خطب وصلى. فالوقوف في عرفات يبدأ من بعد الزوال ومن بعد الصلاة. اللهم صل على محمد. أما حدود عرفات كما مر معنا من الغرب وادي عرنة، يعني جهة المزدلفة، ومن الشرق الجبال المحيطة المطلة على ميدان عرفات، ومن الشمال ملتقى وادي وسيط لوادي عرنة، ومن الجنوب ما بعد مسجد نمرة جنوبا بنحو كيلو ونصف تقريبا. وقد وضعت لذلك لوحات تبين حدود عرفات كما هو معلوم ومشاهد، فلننتبه لذلك. فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة جهة مسجد عرفات، وفي ذلك المكان حافة بطن عرنة يخطب فيه الإمام بالناس، وهو الآن داخل المسجد، ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، ثم يقيم، ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقليل بأذان واحد وإقامتين. فإن لم يتيسر للحاج صلى جماعة مع رفقته في منزله جمعا وقصرا كما سبق، يعني لا يجب أن يصلي مع الإمام، لكن يشرع له أن يستمع الخطبة يستفيد، ثم يؤذن ويصلي مع جماعته في مكان منزله. ثم يسن للحاج بعد الصلاة أن يتوجه إلى عرفات، يعني بعد سماع الخطبة والصلاة يتوجه إلى عرفات ويقف عند الجبل المسمى جبل عرفة، فيجعله بينه وبين القبلة، ويستقبل القبلة جاعلا حبل المشاة بين يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصعد الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر بصعوده، ويظل واقفا عند الصخرات أسفل الجبل يذكر الله ويدعوه ويستغفره بخشوع وتذلل، رافعا يديه يدعو ويلبي ويهلل، وله الوقوف راكبا على الراحلة أو جالسا على الأرض والأفضل ما كان فيه الأخشع لقلبه والأحضر لقلبه ومناجاة ربه. يعني الوقوف إما أن يقف راكبا على الراحلة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عالما يستفتيه الناس، كل بحسب حاله، له الوقوف على راكبا على الراحلة أو جالسا على الأرض. والأفضل ما كان فيه الأخشع له والأحضر لقلبه. ويكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم بمواردة القرآن والسنة الصحيحة وبما شاء مما يوافقهما، ويكثر من الاستغفار والتوبة والتكبير والتهليل والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل، ويلح الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ويذكر الله ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس. ولا ينبغي أن تكثر يعني الكلمات والتوجيهات في هذا اليوم، بل يتفرغ الإنسان بالذكر والدعاء والافتقار الله عز وجل، ويكبر ربه ويستغفره ويتوب إليه. وإذا لم يتيسر له أن يقف عند الجبل قرب الصخرات، وقف فيما تيسر له من عرفة في منزله أو غيره، وعرفها كلها موقف إلا باطن عرنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر. ومن دخل عرفة قبل الزوال أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال. ومن وقف بعرفة ليلا أو نهارا ولو لحظة أجزأه، وليس عليه فدية أو ليس عليه دم إذا خرج قبل غروب الشمس. ومعنى الوقوف بعرفة المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين. ومن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمرا واجبا، ووافق أهل الجاهلية في إفاضتهم قبل غروب الشمس، وخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إفاضته، فإنه أفاض بعدما غاب قرص الشمس، فهو آثم بفعله هذا إذا خرج قبل غروب الشمس، فعليه التوبة وحجه صحيح لكنه غير مبرور. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفذه. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وقت الإفاضة من عرفات: إذا غابت الشمس أفاض الحاج من عرفات إلى مزدلفة ملبيا ومهللا ومكبرا، يجمع بين هذه الثلاث: التلبية والتهليل والتكبير، وعليه السكينة والهدوء، ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته أو راحلته. وإذا وجد فرصة وفجوة أسرع براحلته، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ويبيت بها ويصلي التهجد والوتر، ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس بعد دخول الوقت. ففي مزدلفة أمران: المبيت والمكث بها ليلا، والوقوف بعد صلاة الفجر. ومزدلفة من الغرب تبدأ من وادي محسن، ومن الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الشمال جبل ثبير اللي على يمين الحاج وهو ذاهب إلى وهو قادم من عرفة إلى مزدلفة، هذا جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المريخيات المقابل له، وقد وضعت لوحات تبين هذا فلننتبه لذلك. وقت الوقوف بالمزدلفة: إذا صلى الحاج الفجر في المزدلفة أتى المشعر الحرام، وهو الآن مسجد مزدلفة، ويقف هناك مستقبلا القبلة، يذكر الله تعالى ويحمده ويهلله ويكبره ويلبي ويدعو راكبا أو على الأرض حتى يسفل جدا، كما قال سبحانه: فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبلها من الضالين. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام وهو مكان المسجد فمزدلفة كلها موقف، فيدعو في مكانه مستقبلا القبلة حتى يسفر جدا، لأن المشركين كانوا يخرجون من مزدلفة إذا طلعت الشمس وأشرقت على جبل كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. وقت الدفع من مزدلفة إلى منى، يدفع الحاج كلهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، وعليهم السكينة والهدوء. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قد كانت قريش لا تخرج إلى عرفات، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه إلى الحل. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني الإفاضة من مزدلفة كما سيأتينا في الإفاضات. فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى أسرع راكبا أو ماشيا قدر رمية حجر، ويلتقط سبع حصيات من عند الجمرات أو من طريقه الجمرات، فقط سبع حصيات من عند الجمرات أو من طريقه الجمرات من منى، وإن أخذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكبر في طريقه ويقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويجوز للضعفاء وذوي الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم ويقوم على خدمتهم أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو إذا مضى أكثر الليل، ثم يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا إلى منى. ما هو وقت رمي جمرة العقبة؟ وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل، يبدأ من منتصف الليل للضعفة ومن معهم. فإذا وصل الحاج جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من جهة منى رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، هذا الذي يعني تأخر حتى صلى الفجر ووقف في المزدلفة. أما من تعجل فله أن يرمي إذا وصل إلى منى بعد يعني غياب القمر. ورميها يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده اليمنى بالرمي ويكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر. والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق مثل حصى الخز، يعني صغيرة، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة لأنها تهلك الناس، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالخفاف والنعال والجواهر والمعادن ونحوها، ولا يؤذي ولا يزاح المسلمين عند الرمي. وإنسان عند الرمي لا يرمي الشيطان، إنما هذا نسك يؤديه المسلم لإقامة ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين في الحديث أن إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة رمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل. ثم بعد الرمي يوم النحر يذبح المتمتع والقارن للهدي، ويقول عند الذبح والنهر أو النحر للهدي وغيره: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. هذه سنة الذبح. وضع رجله على صفحهما، متفق عليه. ويسن أن يأكل من لحم الهدي ويشرب من مرقه ويطعم منه المساكين، وله أن يتزود منه لبلده، هذا القارن المتمتع. أما المفرد فيحلق بعد الرمي لأنه لا هدي عليه، وكذا حاضر المسجد الحرام من قارن ومتمتع ليس عليهم هدي، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصر إن كان رجلا. هذا ترتيب أعمال يوم النحر. والحلق أفضل، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، والمرأة تقصر من شعر رأسه قدر أنمله قدر أنمله. أنا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله، وللمقصرين، قال المقصرين. متفق عليه. التحلل الأول، إذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا الجماع، فيحل له اللباس والطيب وتغطية الرأس ونحوها. ولو رمى جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء، لأن ذبح الهدي لا دخل له في التحلل، وحلق حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء ولو لم يذبح الهدي، إلا من ساق الهدي فلا يحل له حتى يرمي ويذبح الهدي ثم يحلق. ويسن للإمام أن يخطب ضحى يوم النحر بمنى عند الجمرات خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم ويوصيهم بتقوى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والإكثار من ذكر الله وشكره، فقد خطبنا صلى الله عليه وسلم في الحج 4 خطب كما سيأتينا إن شاء الله. أما التحلل الثاني ثم بعد الرمي وذبح الهدي والحلق يقضي الحاج شفته، يعني يقلم أظافره ويتنظف ويغتسل ثم يلبس ثيابه ويتطيب ويفيض إلى مكة ضحى، فيطوف بالبيت طواف الحج ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة ولا يرمل فيه، فكما قال سبحانه ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وإن كان قارنا أو مفردا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم طاف وسعى كالمتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، ثم قد حل الحاج كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء. فالسعي المفرد والقارن إذا طاف وسعى مع طوافه الأول مع طواف القدوم فلا يسعى بعد عرفة، أما المتمتع فقد طاف وسعى وقصر ثم حل ثم أحرم بالحج فعليه طواف وسعي بعد عرفة، وكذلك على المفرد والقارن إذا لم يسعى مع طوافه طواف القدوم. أول وقت طواف الإفاضة، أول وقت طواف الإفاضة يبدأ بعد مضي معظم ليلة النحر للمعذور لمن وقف بعرفة، ويسن للحاج أن يطوف في ضحى يوم النحر وله تأخيره ولا يؤخر عن شهر الحج إلا لعذر. وقت الرجوع إلى منى، ثم يرجع الحاج من مكة إلى منى ويصلي بها الظهر إن تيسر ويمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن أنت أخر وهو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر المبيت بها بات معظم الليل من ليالي منى بمنى من أوله أو وسطه أو آخره، فإن لم يتيسر بات بجوار منى ولا إثم عليه ولا فدية. حكم بقاء الحاج في المشاعر، اجتماع الحجاج في المشاعر نسك، وبقاؤهم فيها لأداء نسكهم عبادة مقصودة شرعا يتم بها تعرف بعضهم على بعض واستفادة بعضهم من بعض وتعاونهم على البر والتقوى، فيجب على كل حاج البقاء في منى وعرفات والمزدلفة ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام 6، ولا يجوز له الخروج منها وقت الحج إلا لعذر كأداء طواف أو سعي أو حاجة لا بد منها ثم يرجع فورا. وقت الرمي في أيام التشريق، يصلي الحاج الصلوات 5 مع الجماعة في أوقاتها قصرا بلا جمع في مسجد الخيف إن تيسر، وإلا صلى جماعة في أي مكان من منى كما مر معنا، ويرمي الجمرات 3 في أيام التشريق بعد الزوال يعني قبل الصلاة، يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في منى، والسنة أن يذهب إلى الجمرات ماشيا إن تيسر، فيرمي في اليوم 11 بعد الزوال الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويقول الله أكبر مستقبلا القبلة إن تيسر، فإذا فرغ تقدم قليلا عن يمينه فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا بحسب قدرته وإن تيسر بقدر سورة البقرة، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم قليلا إلى جهة اليسار ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا أقل من دعائه عند الجمرة الأولى، ثم يسير إلى الجمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه ولا يقف عندها للدعاء، وبذلك يكون قد رمى 21 حصاة. ويجوز للمعذور ألا يبيت في منى وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق أو يرمي في الليل وهو الأفضل، ثم يفعل الحاج في اليوم 12 كما فعله في اليوم 11 ويرمي الجمار 3 بعد الزوال كما سبق، والسنة أن يرمي الجمار 3 في الدور الأرضي، ويجوز الرمي فيما فوقه من الأدوار التي عملت الحكومة جزاها الله خيرا والتي تتسع هذا هذا الجسر العظيم الذي بني يتسع لرمي نصف مليون شخص في الساعة الواحدة. فإن حب الحاج التعجل في يومين خرج من منى قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، هذا هو الأفضل لأنه فعل صلى الله عليه وسلم، والمرأة كالرجل في كل ما سبق. وبذلك فرغ الحاج من أعمال الحج، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، قام فيها بأداء النسك والدعوة إلى الله، وحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله. ففي عرفة تم إكمال الدين، ونزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي يوم النحر تحميل الأمة مسؤولية الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في حجته: ليبلغ الشاهد الغائب، متفق عليه. ثم بعد رمي الثالث عشر بعد الزوال يخرج من منى، ومن السنة أن ينزل الآفاقي بالأبطح أن تيسر ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها معظم بها بعض الليل. وكذلك من تعجل في يومين هؤلاء بعد أن أنهوا حجهم يذهبون إلى مكة ثم يطوفون الوداع. وقت طواف الوداع ينزل الحاج إلى مكة سواء تعجل في يومين أو تأخر في الثالث، ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، والحائض والنفس لا طواف عليهما للوداع. فإذا طاف الوداع نفر إلى بلده، وله أن يحمل معه من زمزم ما تيسر إن شاء. وإن خرج من منى بعد الرمي ثم صلى الظهر وطاف للوداع مباشرة وخرج فله ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. حكم ترك طواف الوداع: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزع عن الوداع إذا نواه الإفاضة، لكنه ترك الأفضل وهو طواف الإفاضة يوم النحر. ومن وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف الوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فهو آثم. هذه صفة الحج بشكل موجز جدا. وإلى حد هذا الحج نقف في بيان صفة الحج والعمرة، ونستكمل البقية إن شاء الله، ونذكر إن شاء الله نوازل الحج وحجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم، ففيها مباحث لطيفة ومهمة جدا. وهنا بعض الأسئلة نجيب عليها: هل يمكن أن أقف أثناء الطواف لأقبل الحجر الأسود؟ نعم، للإنسان إذا وجد فرصة لتقبيل الحجر الأسود أن يقف ويقبل من رجل أو امرأة، لكن إن كان هناك زحام كما هو في الحج وفي شهر رمضان يعني كما مضى معنا، فالأولى أن لا يقف. أيما أفضل، الدعاء أم قراءة القرآن أثناء الطواف؟ القرآن ذكر وفيه أدعية، فالإنسان إن تيسر له يدعو بموردة من الأدعية الواردة في القرآن والسنة فهذا هو الأفضل، والقرآن هو أفضل الذكر، هو أفضل الذكر. فالإنسان أن يدعو ويختار من الأدعية الواردة في القرآن والسنة أو ما يوافقهما. ما حكم التمسح والتزام بقية الجدار للكعبة؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما الواجب علينا تجاه من جهل ذلك؟ لا يمسح من لا يمس من الكعبة إلا الحجر الأسود، يستلم ويقبل، والركن اليماني يمسح ولا يقبل ولا يكبر عليه. الحجر الأسود يمسح ويقبل ويكبر عليه الإنسان، أما الركن اليماني فهو يمسح بلا تكبير ولا إشارة. ولا يجوز للإنسان أن يتمسح يعني جدران الكعبة ولا يمس منها إلا ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالركن الشامي والركن العراقي ويعني ستار الكعبة كما يفعله بعض الحجاج، فذلك كله غير جائز، لأننا نحن نعبد رب البيت لا نعبد البيت، إنما نعبد رب البيت، ونقبل حجرا معظما بأمر الله هو الحجر الأسود، ونرمي حجرا بأمر الله وهي الجمار الثلاث. ما حكم طواف الحائض ومتى يجيز العلماء؟ طواف الحائض لا يجوز، حائض والنفساء وكذلك الجنوب لا يجوز، ولكن يجوز طواف الحائض بشروط معينة محددة ستأتينا إن شاء الله. بالنسبة للشعر، المرأة تقصر من طرف شعرها يعني تجعل شعرها ظفيرتين وتقصر من كل طرف، ولا عتق جميع شعرها كالرجل كما مر معنا، وتقصر المرأة قدر أنملها، أنملة الأصبع من أسفله. من ذهب للحج فلا بد أن يبقى في أيام الحج في المشاعر، سواء كان يعني في ميناء أو مزدلفة أو عرفات، ولا يذهب إلى جدة ولا إلى غيرها، ولا يذهب ليكمل أعماله وحوائجه، إنما لا يخرج من المشاعر إلا لأداء نسك من طواف أو سعي أو ذبح هدي أو جلب علاج أو نحو ذلك من الأشياء الضرورية. وبهذا انتهى درسنا في هذا اليوم، فلله الحمد والمنة على ما من به علينا من حضور هذا المجلس وسماعنا وكلامنا عن أوامر ربنا عز وجل، ونلتقي إن شاء الله في الدرس الرابع والأخير في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.